الشريط 33.
أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات. إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كسراب بقيع سبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أن يعبدوه. والعبادة أيضا، العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين، وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله ما فيها شرك، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعة، هذه مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، برواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله بمعنى الإخلاص لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله معنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام أنه بدعة أو غير مقبول، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو إنسان مثلا قال الصلوات خمس، أنا بزيادة خير، أنا بصلي فريضة سادسة زيادة خير، إلا لا، وهو يصلي قصده الأجر، يبي الأجر، يبي زود الفرائض الخمس، يبي زودها واحدة أو اثنتين طلبا للأجر، يقول لا، هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسن أو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا العبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر، يعني بالشرع، الأمر المراد به الشرع، يعني ما تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا. المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب المشرك به شيئا. دل هذا على أن من سلم من الشرك، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. الموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم يلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، ولو عذبوا في النار مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، إنما يعصم من الخلود فيها، كما قال الله تعالى فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن المطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته. خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون بالنار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها بزعمها، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة. المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا، ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم رجالهم الخير ورجالهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي في الحديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف، فرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على الرجاء، على جانب الرجاء، ويتساهلون في المعاصي، يتساهلون في المعاصي، ويقولون: ما دمنا موحدين المعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله. يتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، العلم لا يوضع إلا في مواضعه. فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس خيف محذور أكبر، فإنه تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذ، لأن معاذ من الجهابذة ومن خواص العلماء. لكن لما يسمع هذا الحديث عوام الناس قد يغترون ويتساهلون في المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخبرهم فيتكلم. أدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه محذور أن يفهموا خطأ، أو يتكلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته، أما حضرته الوفاة أخبر به خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس، أخبر به رضي الله عنه عند وفاته تأثما، يعني خوفا من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكون بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عليه إثم الكتمان. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس، سيأتي في آخر هذا الكتاب المبارك، قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليهم أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة، وضع الشيء في موضعه. لما تجي عند عصاة يسرقون الخمور ويزنون ويسرقون، تقف قدامهم تقول: الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فهم يزيدون في الشعور. لكن لما تجيهم وتقول لهم: اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب، وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، تجيب لهم نصوص الوعيد، هل اللي يناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة؟ ولو تجي عند ناس متمسكين وطيبين تجيب لهم آيات الوعيد، هذا يزيدهم، ربما يزيدهم وسواس أو تشدد. أنت تجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفراج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مقال، وطوع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين. قال تعالى: أنت كالطبيب فضع الدواء في موضعه المناسب. هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة ما يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم، أمور غامضة من المسائل العلمية، هذه لا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجيبها الناس جهلاء بأمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم وهم لا يستوعبونها، هذا ضرر. هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يقتل، الدواء إذا وضع في غير موضعه يقتل، إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق، لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. الحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم توهم مبتدئين لا تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، تجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا. ما تجيب طالب توه بادي خليه يقرأ في صحيح البخاري، ها ما وصل إلى الحد هذا. لكن أنت لقنه الأربعين النووية، الأحاديث القريبة، شروط الصلاة، أحكام الطهارة إلى آخر مبادئ. مثلا إنسان توه بادي في العربية تجيب له كتاب سيبويه تقتله بهذا، لكن تجيب له ناجر رومية مسائل مبسطة، مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء فشيء. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال. قال: لا تخبرهم فيتكلوا. رجاه في الصحيحين، رجاه البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وبالمنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري من فرد به البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقية الأحاديث. لأن يعني هناك صحاح غير صحيحين، مثل صحيح ابن خزيمة، وهذا يثني عليه أهل العلم، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، هذه يشترط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. أعلى درجة في التصحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم بقية كتب الصحاح.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثالث، والذي يحتوي على الترجمة والآية والحديث الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ناسب أن يذكر قوله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، فلا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، ومن هنا يدرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة، يمدحون الإسلام مدحا كبيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، مدح الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. يعني فقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع للمحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمنهجه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمنهجها، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مبادئه. ولا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، بل لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة. ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقضه؟ ما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام تخرج منه؟ وما هي مكملاته وما هي منقصاته؟ لا بد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء فهذا خطأ
عظيم ونقص كبير. لأنه كما ذكرت لكم لما تقول الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل يفسره على مذهبه من الفرق الضالة، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقص الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام بشيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، علشان ما كل واحد يدعي المذهب هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره، هذا هو التوحيد، من أجل أن يقطع الطريق على المضللين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعوا إلى الإسلام، بينوا رجاء الإسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقة الإسلام لأنه يفرج عنكم الناس. يقول لا، احنا نبين حقيقة الإسلام ونعرف الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحمة والسعادة، ومن لم يقبله فلا وليم له إلا نفسه، تقوم عليه الحجة، نحن نقيم عليه الحجة وهو ما اختار لنفسه. أما إن الإنجاز للناس على مواهبهم الباطلة ونحلهم الضالة ونقول يكفي أننا نذكر الإسلام فقط، الإسلام ما هو شناعة في يعمد عليه زيادة، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، ولا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا هو الإسلام. فهذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك، الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوطنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آدم، شوف بدأ بأبيه، وإنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله، جاء شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه هاجر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلام مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه بدأ لأبيه وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين موقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزيل عن أي شك أو أي ارتياز أو أي شبهة كن على وضح اليقين وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل بظلامه رأى كوكبا قال هذا ربي يريد أن يناظره يعني هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام هذا من المناظرة لا من النظر لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة هذا ربي بزعمكم. فلما أفل أفل الكوكب يعني غاب واختفى قال لا أحب العبيد لأنه لو كان رب لو كان رب ما غاب ولا اختفى. فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. فلما أفل يعني غاب وانتقل من مكانه وفقد قال لا أحب العابدين لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود و... فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي القمر أكبر من الكوكب يتدرج شيئا بشيئا. لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما عدل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم اللي قبله يدبر يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس بربه إذا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج أفضل الكواكب هي الشمس وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من بالي هؤلاء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت رأت مسيرة إذا ما هي برب ومدبرة. فلما أفلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد وبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدونها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست في آلهة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سوى، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ألتفت إلى غيره أبدا، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ألتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين، هذه براءة، لما تبرع من الأصنام تبرع من أصحابه، تبرع من الأصنام تبرع، إني بريء مما تشركون، تبرع من الشرك والأصنام ومن المشركين، وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، ناظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم. فإن أباه وقف منه موقف المعاناة، لئن لم تنتهي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تناظر أفحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلل بأنه مريض وتخلف، فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كسرها، لما جاءوا غضبوا كانهم يقولون ما كسرتها، لكسرها كبيرهم، الصنم الكبير هذا كسر بقية الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، شلون يسألون الحجارة يسألون، فعرفوا أنهم مخطئون ونكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، قلت لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وقطعت حجتهم، لجأوا إلى القوة، لجأوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم باعين، أنقذ الله منهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحرقة انقلبت إلى برد وسلام، إذا ما أدركوا شيئا. في هذه الآيات وحاجه قوم قال أتحاجوني بالله وقد أذاك، فلا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوه بأصنامه، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء من أفلا تتذكر، كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا، إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ما تسمى أصنامكم ولا وعيدكم ولا، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط، أما حجة سلطان ما عندكم شيء، لا يستخلق ولا يترزق ولا يستنطق ولا تتكلم ولا جمد، فأي الفريقين يا حق بالأمن، إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله عز وجل وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، أي الفريقين أحق بالأمن أنا ولا أنتم، أينا أسلم من العقوبة، أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل، أينا أحق بالأمر، إن كنتم تعلمون، الله جل وعلا فصل الحكم بينهم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيره من الخلق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن.
الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. مراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء بغير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم ظلم، هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس، أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم، هذا هو أعظم أنواع الظلم الموجودة في الأرض، لا أعظم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، إنسان موحد ما عنده شرك، سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميمة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره، هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة، موبقة يعني مهلكة، لكنها دون الشرك. هذا ظلم العبد نفسه، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة، عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه، هل بعد هذا الضياع ضياع؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كونك تحفظ أموالك، كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك ما هو صحيح، كونك تحافظ على أموالك ما يعينها ولا قرش وتحسبها وتنميها وتتجنب مواضع الخطر لتتلف المال، لكن نفسك تضيعها في المعاصي والمعاصي، هذا هو أعظم الخبال. كان الواجب أن تبدأ بنفسك أول، تحفظ ثم تحفظ مالك، حفظ المال هذا مطلوب، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ما في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، خذ هذه التوبة إلى الله عز وجل أنقذها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تظلموا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس يأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو اغتصاب أموالهم أو تعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والحمز واللمز وذلك من التنفس، أو في دمائهم بقتله قتل الأدرياء وغير الحق أو بالضرب والجرح والإهانة وغير الحق، هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم، هذه أنواع ظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول ظلم، النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لا بد من الفقار،
إلا أن يصلح المظلومون. إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يضيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من القصاص. جاء في حديث: لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الشاة الجلحة إلى لها قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى: وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة، ويقتص لبعض من البعض، ثم يقول الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول تاه يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة، وإن الوحوش حشرت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشر البهائم يوم القيامة ويقام القصاص بينها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيقتص للمظلومين من الظلمة ولا يترك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العدل نفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء: وديوان لا يعفأ الله به، قد يغفر أن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث كما يأتي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تركك بقرابها مغفرة. إن ربك واسع المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني ما دون الشرك، أما الشرك فهذا لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. فهذا معنى قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا أولئك لهم الأمن، فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فهذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يأمن، شق ذلك عليه. قالوا: أي من لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ورسوله العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلط، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلط إيمانه بشرك ليس له أمن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن، يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار كما يخلد الكفار. وإن قيل المراد الأمن المطلق فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه وإن عذب فإنه آمن من الخلود في النار، فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين الآية تدل على أمن التوحيد، وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد. ها؟ وعلى فضل عظيم إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة، هذا فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلط إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. ليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، يتجنب الشرك. وإلا فالمشركون لهم عبادات، يحجون، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، وكانت لهم عادات ولهم أعمال جليلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما يثبت الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على قول التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف، هذا شيء في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعم في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار. ثم قال وهم مهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، خاليين من الشرك في الأعمال وخاليين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث انه يعبد الله على بصيره وعلى نور وبرهان، متبع للسنه، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجاده صحيحه، بخلاف المشرك فانه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم الى النار ويمشي الى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا مثل هذه الآية، لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا، لأنه كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار، من الخزرج. الأنصار على قسمين: الأوس والخزرج، وهما أبناء إخوة، وما أبناء إخوة، كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكان. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاءه الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، أليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي عن العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاه، بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يقتل بإسلام ولو كان يعرفها بقلبه. إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متيقن في قلبه، ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم، حتى ينطق بالشهادة. أريد أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه، هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بأنفسهم، لكنهم لا يعملون بمحتواه، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولى والصالحين، فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى. أبدا، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها. هم سوى، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع بل هم شر من الكفار. المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأشد من الكفار والعياذ بالله. وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله يصلون يصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. الحاصل انها كلمة عظيمة، لكن لا بد ان يتوفر اولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ فاثبت لنا العلم بمعناها. ما هو معنى لا اله الا الله؟ معنى لا اله الا الله نفي العبادة عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، وإنكار له إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فهذا ضلال عظيم. لازم تأتي بكلمة حق. يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلته عبادة لله، وهذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا معنى لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، كلمتان جاء بهما للتأكيد. وحده على تأكيد بالإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده على تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له على تأكيد لقوله لا إله. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعنى بلفظها تعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون هكذا يقول المشركون. وجاءت بمعنى هذه من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقالوا إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. الكلمة عظيمة وسيأتي أنها تجن السماوات والأراضين ومن فيهما سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا يكفي شهادة لا إله إلا الله بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام ليس بمسلم لأن هذه قليلة الحال لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره انه لا يكفي وتاتي في الاذان كما تعلمون وفي الاقامه وفي الخطب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قد تاتي لا اله الا الله وحدها لكن تدخل فيها شهاده ان محمدا رسول الله ظنا كما تاتي شهاده ان محمدا رسول الله احيانا وحدها تدخل فيها شهاده لا اله الا الله ظنا اذا ذكرت احداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله يقول هذا ليس بمسلم أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه ترك دين قومه يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية وله يشهد أنه رسول لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقول كذا في قصيدته اللامية قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل تورنا بقول البواطل هل اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة الأخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين قالوا له قرب عن ملة عبد المطلب فما تعرفوه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي لا بد من الاتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله هذا تحته سر عظيم عبده ورسوله هذا نفي للافراط والتفريط عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول وتريد منه جلب الخير او دفع الضرر. هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول الذين الان يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الاعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات تريد الكربات. هؤلاء رفعوه من العبوديه الى الالوهيه ما اقروا انه عبد الله، بل جعلوه شريكا لله بربوبيته والهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، اقول عبد الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاه والسلام. قل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبه فانه ظالم. قل سبحانه: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الكفر وما مست النصوص، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا الا بلغا من الله ورسالته. فهو عبد عليه الصلاه والسلام، عبد الله ثم رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعون الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إما باطلة وإما ناقصة. إما باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق وأفضل الرسل. فلن تساهل في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل. فلا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل قصر، أما أول الرسل على الإطلاق إلى الخلق فهو نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 500 سنة، قرابة 500 سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى، ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون. إياكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلق خلقت من ذكر بلا أنثى،
وأن خلقت من ذكر آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، وهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. الله جل وعلا قسم الخلق إلى أربعة أقسام: قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر أنثى وهو سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله الذي رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالثه ثلاثة، فقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثه ثلاثة، هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، لأن أمه بنت آدم فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو سيدنا لما سألوه أشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى، ورسوله رد على اليهود لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، واتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها إلا حملته من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. والحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم،
تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا.
الشريط 33.
أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات. إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كسراب بقيع سبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أي يعبدوه. والعبادة أيضا، العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح إلا بشرطين، وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله ما فيها شرك، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعة، هذه مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، برواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله بمعناها الإخلاص لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام انه بدعة أو غير مقبول، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو إنسان مثلا قال الصلوات خمس، أنا بزيادة خير، أنا بجعل بصلي فريضة سادسة زيادة خير، إلا لا، وهو يصلي قصده الأجر، يبي الأجر، يبي زود الفرائض الخمس، يبي زودها واحدة أو اثنتين طلبا للأجر، نقول لا، هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسن أو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنا. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا العبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر، يعني بالشرع، الأمر المراد به الشرع، يعني ما تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا، المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب أن يشرك به شيئا. فدل هذا على أن من سلم من الشرك، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. الموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار أناس كالفحل قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم يلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، ولو عذبوا في النار مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، إنما يعصم من الخلود فيها، كما قال الله تعالى: فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن مطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته، خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا، ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وسيأتي في الحديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف فرح به غاية الفرح وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على الرجاء على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقولون ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن والحمد لله لسنا مشركين ونحن لا نعبد إلا الله. يتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. هذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس خيف محذور أكبر فإنه تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذ، لأن معاذ من الجهابذة ومن خواص العلماء، لكن لما يسمع هذا الحديث عوام الناس قد يغترون ويتساهلون بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخبرهم فيتكلم، أدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه محذور أن يفهموا خطأ أو يتكلوا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته، أما حضرته الوفاة أخبر به خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس، أخبر به رضي الله عنه عند وفاته تأثما، يعني خوفا من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكون بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه إثم الكتمان. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس، سيأتي في آخر هذا الكتاب المبارك، قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليه أو تشوش عليه، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل هذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تجي عند عصاة يسرقون الخمور ويزنون ويسرقون تعقف قدامهم تقول الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فهم يزيدون في الشعور. لكن لما تجيهم وتقولهم اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، تجيب لهم نصوص الوعيد، هل اللي يناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة؟ ولو تجي عند ناس متمسكين وطيبين تجيب لهم آيات الوعيد، هذا يزيدهم ربما وسواس أو تشدد، أنت تجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفراج إلى غير ذلك من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مقال وطوع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين. بل تعال أنت كالطبيب توع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة ما يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم، أمور غامضة من المسائل العلمية، هذه لا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجيبها الناس جهلاء في أمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم وهم لا يستوعبونها، هذا ضرر. هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يقتل، الدواء إذا وضع في غير موضعه يقتل، إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق، لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. الحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم توهم مبتدئين لا تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، يجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا. ما تجيب طالب توه بادي وتخليه يقرأ في صحيح البخاري، ها ما وصل إلى الحد هذا. لكن أنت لقنه الأربعين النووية، الأحاديث القريبة، شروط الصلاة، أحكام الطهارة إلى آخره، مبادئ. مثلا إنسان توه بادي بالعربية تجيب له كتاب سيبوي تقتله بهذا، لكن تجيب له علاج الرومية، مسائل مبسطة، مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء فشيء. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال. قال: لا تخبرهم فيتكلوا. رجاه في الصحيحين، رجاه البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وبالمنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري من فرد به البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقية الأحاديث. لأن يعني هناك صحاح غير صحيحين، صحيح ابن خزيمة وهذا يثني عليه أهل العلم، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، هذه يشترط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. أعلى درجة في التصحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم بقية كتب الصحاح.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثالث، والذي يحتوي على الترجمة والآية والحديث الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجا. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر قوله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، ولا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، ومن هنا يدرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة، يمدحون الإسلام مدحا كبيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، مدح الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لن يبينوا ما هو الإسلام. يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع للمحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ يعني كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمنهجه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمنهجها، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مبادئه. ولا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، بل لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة. ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقضه؟ ما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام تخرج منه، وما هي مكملاته وما هي منقصاته؟ لابد من هذا. أما مجرد المرح وذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم ونقص كبير. لأن كما ذكرت لكم لما تقول الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل يفسره على مذهبه من الفرق الضالة، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقص الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام بشيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، علشان ما كل واحد يدعي أن المذهب هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره، هذا هو التوحيد، من أجل أن يقطع الطريق على المضللين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعوا إلى الإسلام، بينوا رجاء الإسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقة الإسلام، لأنه يفرج عنكم الناس. يقول لا، احنا نبين حقيقة الإسلام ونعرف الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة، ومن لم يقبله فلا ولي من له إلا نفسه، تقوم عليه الحجة، نحن نقيم عليه الحجة وهو ما اختار لنفسه. أما إن من جان للناس على مواهبهم الباطلة ونحلهم الضالة ونقول يكفي أننا نذكر الإسلام فقط، الإسلام ما هو شناعة في المعلج عليه زيادة، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، ولا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هذا هو الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك، الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوطنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وإن قال إبراهيم لأبيه آدم شوه بدأ بأبيه، والهجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلام مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه بدأ لأبيه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة، وليكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزيل عنه أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة، كن على وضح اليقين، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل بظلامه رأى كوكبا قال هذا ربي، يريد أن يناظره، يعني هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام، هذا من المناظرة لا من النظر، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعرف ربه، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكم. فلما أفل أفل الكوكب يعني غاب واختفى قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان رب ما غاب ولا اختفى. فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. فلما أفل يعني غاب وانتقل من مكانه وفقد قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود. فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر أكبر من الكوكب يتدرج شيئا بشيئا، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه، صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم اللي قبله، يدبر يسير من المطلع إلى المغرب يسير، وليس بربه. إذن فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج، أفضل الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من بعد هؤلاء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت صارت مسيرة إذا ما هي برب ومدبرة. فلما أفلت قال يا قومي الآن قرح إني بريء مما تعبدون، إني بريء مما تشركون. الآن قرح بالتوحيد وبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدونها، تقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد، أما الكواكب هذه مخلوقة، المخلوق لا يستحق العباد، مدبرة ليس لها في شأن، ليس لها في نفسها تدبير، فكيف في غيرها؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف معناه المقبل على الله، المعرض عما سوى، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ألتفت إلى غيره أبدا، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ألتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين، هذه براءة، لما تبرع من الأصنام تبرع من أصحابه، تبرع من الأصنام تبرع، إني بريء مما تشركون، تبرع من الشرك والأصنام ومن المشركين. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، نظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم. فإن أباه وقف منه موقف المعاناة، لئن لم تنتهي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تناظر أفحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلل بأن مريض تخلف، فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كسرها، لما جاءوا غضبوا قالوا أنا ما كسرتها، لكسرها كبيرهم، الصنم الكبير هذا كسر بقية الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لم يسألوا الحجارة يسألون، فعرفوا أنهم مخطئون ونكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انقطعت حجتهم، لجأوا إلى القوة، لجأوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم باعين، أنقذه الله منه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحيقة انقلبت إلى برد وسلام. إذا ما أدركوا شيئا. في هذه الآوات وحاجه قوم قال أتحاجوني بالله وقد أذاك، فلا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوه بأصنامه، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وسألتم معه شريكا، إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ولا أخاف ما تشركون به شيئا. نعم ما كنا نصنعكم ولا وعيدكم ولا، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط، أما حجة سلطان ما عندكم شيء، لا يستخلق ولا يترزق ولا يستنطق ولا تتكلم ولا جمدا، فأي الفريقين لا حق بالأمن؟ إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله عز وجل وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، أي الفريقين أحق بالأمن أنا ولا أنتم؟ أينا أسلم من العقوبة؟ أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل؟ أينا أحق بالأمر؟ إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فصل الحكم بينهم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، مراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء بغير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس، أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم، هذا هو أعظم أنواع الظلم الموجودة في الأرض، لا أعظم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، إنسان موحد ما عنده شرك، سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميمة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره، هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة يعني مهلكة، لكنها دون الشرك. هذا ظلم العبد نفسه، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة، عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه، هل بعد هذا الضياع ضياع؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك ما هو صحيح، كونك تحافظ على أموالك لا يعينها ولا جرش، وتحسبها وتنميها وتتجنب مواضع الخطر لتلف المال، لكن نفسك تضيعها في المعاصي والمآثم، هذا هو أعظم الخبال. كان الواجب أن تبدأ بنفسك أول، تحفظ ثم تحفظ مالك، حفظ المال هذا مطلوب، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ما في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، خذها بالتوبة إلى الله عز وجل، أنقذها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تظلموا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس يأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو اغتصاب أموالهم أو تعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والحمد واللمس وذلك من التنفس، أو في دمائهم بقتله قتل الأدوية والحق أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، هذا التعدي على الناس هذا ظلم، هذا ظلم، هذه أنواع ظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لا بد من التقاط إلا أن يصلح المظلومون. إذا ظلمت أحدا فإن حقه لم يضيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من التقاط. جاء في حديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، الشاة الجلحة إلى لها قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى دون البهائم. قال تعالى وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة ويختص ببعضها البعض ثم يقول الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشر البهائم يوم القيامة وقام القصاص بينها ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص للمظلومين من الظلمة ولا يترك من حقوقهم شيئا إلا أن يسمحوا بها. فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء: وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث كما يأتي: ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تركك بترابها مغفرة. إن ربك واسع المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما دون الشرك. أما الشرك فهذا لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. فهذا معنى قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا نولي نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا أولئك لهم الأمن. فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فهذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يأمن، شق ذلك عليه. قالوا: أيما لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ورسوله العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، اللبس معناه الخلط، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن. وأن من خلط إيمانه بشرك ليس له أمر، بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالص. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق، يعني أنهم لا يعذبون أبدا، لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنه وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة. الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن، يعني أنهم حتى وإن عذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يخلد الكفار. وإن قيل المراد الأمن المطلق، فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق، لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه وإن عذب فإنه آمن من الخلود في النار، فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، وأنه يؤمن من العذاب إما مطلقا، وإما يؤمن من العذاب المؤبد. ها؟ وعلى فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة هذا فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد، والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلط إيمانه بغير بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. وفي المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، جنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، كانت لهم عادات ولهم أعمال جليلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قد إنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما يثبت الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، والأمن حتى في الدنيا الآن، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف، هذا كيف في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق و وفيه عذاب وتنغص في حياته فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار. ثم قال وهم مهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، وسالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويقربون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنة، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا مثل هذه الآية لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه ويشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا، لأنه كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار، من الخزرج، الأنصار على قسمين الأوس والخزرج، وهما أبناء الإخوة، وما أبناء الإخوة كلهم من القحطانيين من العرب العالية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكانة. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاه الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي، كذلك ينطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. أليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه؟ ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله نطق بها، أما إذا لم ينطق فإنه لا يحكم بإسلام ولو كان يعرفها بقلبه. إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله لكنه أبى أن ينطق بالشهادة هذا لا يعتبر مسلم، حتى ينطق بالشهادة أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكنه لا يعتقد معناها بقلبه هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور اليهود يقولون لا إله إلا الله بأنفسهم لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولى والصالحين، فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى. أبدا المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سوى لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وأشد من الكفار والعياذ بالله. وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. الحاصل انها كلمة عظيمة لكن لا بد ان يتوفر اولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ فاثبت لنا العلم بمعناها، ما هو معنى لا اله الا الله؟ معنى لا اله الا الله نفي العبادة عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها، إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله فهذا ضلال عظيم، لازم تأتي بكلمة حق. يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلته عبادة لله، وهذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد، وحده على تأكيد بالإثبات لا شريك له هذا تأكيد للنهي وحده، هذا تأكيد لقوله إلا الله. لا شريك له هذا تأكيد لقوله لا إله. ها؟ اي نعم، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النهي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعنى بلفظها، تعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقول المشركون. وجاءت بمعناها بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله إنني براء هذا هو معنى النهي، لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. الكلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجن السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قليلة الحال لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ظنا، كما تأتي شهادة أن محمد رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ظنا، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم، أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه ترك دين قومه، يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية، والله يشهد أنه رسول الله، لقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول كذا في قصيدته اللامية، قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرمى بقول البواطل، هذا اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة الأخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له قرب عن ملة عبد المطلب فما يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لا بد من الاتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله هذا تحته سر عظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون، الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، عابد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر، هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد، يطلبون منه النصر على الأعداء، يطلبون منه قضاء الحاجات، تفريج الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية، ما أقروا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكا لله بربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكونوا كما أدركوا النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليك فإنه ظالم. قل سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الكفر وما مست المسوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لكن رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط، ورسول هذا رد على أهل التكذيب الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعون الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إما باطلة وإما ناقصة. إما باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق وأفضل الرسل، فلن تساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام، بني إسرائيل قصر. أما أول الرسل على الإطلاق إلى الخلق فهو نوح عليه السلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة خمسمائة سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا قبل عيسى، ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كيف يقول إنكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وأن خلقت من بلا آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، فهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. الله جل وعلا قسم الخلق إلى أربعة أقسام: قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله الذي رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالثه ثلاثة، فقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، يعني أمه بنت آدم فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو في الناس لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الوادي صبيا، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى، ورسوله رد على اليهود لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هذه الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم،
تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام لأن خالتها كانت زوجة زكريا.